بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو انفرد الخال كان المال له، باعتبار أنه الطبقة الأولى مي موجودة والثانية مي موجودة، الثالثة موجود منها واحد وهو الخال، فالمال بكامله له. وكذا الخالان والأخوال، فيكون المال بينهم بالسوية. وكذا الخالة إذا انفردت فالمال لها، والخالتان المال لهما بالسوية، والخالات المال لهن بالسوية. ولو اجتمعوا، يعني ذكور وإناث، خالات وأخوال، فالذكر والأنثى سواء، لما قلنا فيما سبق باعتبار أنهم يتقربون بالأم، والذي يتقرب بالأم يكون متساوي الذكور والإناث. فلو أنه شخص ترك مات وورثه خال وخالة، يقسم المال نصفين، نصف للخال والنصف للخالة. ولو افترقوا يعني بعضهم يتقرب بالأم وبعضهم يتقرب بالأبوين وبعضهم يتقرب بالأب، قال: كان لمن يتقرب بالأم السدس. هذه كلها مسائل الآن تعاد إعادة لما سبق. فإذا كان واحد خال واحد من جهة الأم يتقرب بالأم، فيكون له السدس. إذا كان أكثر من واحد، خالين مثلا من جهة الأم، فيكون لهم الثلث. إذا كان من جهة الأب والأم لهم الباقي. قال: كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، ويكون الثلث لهم إن كان أكثر اثنين فصاعدا. الذكر فيه والأنثى سواء، لما قلنا من أنهم يتقربون بالأم. والباقي إذا كان سدس ما بقي عن السدس، خمسة أسداس أو ثلث ما بقي وهو ثلثان، للخؤولة من الأب والأم، الأخوال الذين هم من الأب ومن الأم، بينهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما قلنا فيما سبق إذا كان من طرف الأب فهناك تفاضل وتفاوت بين الذكور والإناث. فإذا كان هناك أخوال من الأب والأم، فيسقط الأخوال الذين هم من الأب فقط فلا يرثون. ومع عدم الأخوال من الأب والأم، فيرث الأخوال من الأب ويشاركون الأخوال الذين هم من الأم. وتسقط الخؤولة من الأب فلا ترث إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم. ولو اجتمع الأخوال والأعمام، تكلمنا في الأعمام على حدة والأخوال على حدة، لو كان هناك أعمام وأخوال كيف يكون التقسيم؟ قال: كان للأخوال الثلث، لأن الأخوال من جهة الأم فلهم الثلث. هذا طبعا يعني الجميع لهم الثلث. وكذا لو كان واحدا، حتى لو كان خال واحد له الثلث، لو خال عشرة أعمام الخال له الثلث، وخالة لها الثلث أيضا، لأنه كأنما يأخذ نصيب الأم، كأنما هكذا، يعني الثلث من جهة الأم وثلثان من جهة الأب. الذي هو من جهة الأم أخوال أو خال واحد أو خالة واحدة ما في فرق. وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى. هذا بالنسبة إلى الأخوال لهم الثلث، وللأعمام الثلثان. أيضا الأعمام يأخذون نصيب الأب ثلثان، حتى لو كان واحد، حتى لو كان عمة واحدة، وكذا لو كان واحدا عما واحدا، يعني ذكرا كان أو أنثى. فإن كان الأخوال مجتمعين، يعني مجتمعين يعني متفقين في جهة الانتساب. الآن قلنا إذا أخوال، الأخوال يرثون كم؟ ثلث، والأعمام ثلثين. انجي إلى الأخوال وانجي إلى الأعمام، فنقول تارة يكون الأخوال كلهم متفقين، يعني إما كلهم من أب، كلهم من أم، أو من أبوين، أو يكونون مختلفين. فالمال، فإن كان الأخوال مجتمعين يعني متفقين في جهة الانتساب، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو واحد مات وترك عدة أعمام، وترك مثلا ثلاثة أخوال كلهم لأب وأم، فالأخوال يأخذون الثلث، يقسم الثلث على ثلاثة بالسوية. قال وإن كانوا متفرقين، إذا كان الأخوال متفرقين. قلنا بالنسبة إلى كما سبق بالضبط، يعني إذا كان أخوال من أم فيكون واحد له الثلث، أكثر له الثلث، لهم الثلث. إذا كان من أبوين لهم ثلثان الباقي. إذا كان من أب لا يرث مع وجود الأخوال الذين هم من الأبوين، فإذا عدم الأخوال من الأبوين فيكون لهم الباقي، يعني السدس للخال من الأم، أو ثلث للأخوال من الأم، والباقي للأخوال من الأب إذا لم يوجد الأخوال من الأبوين. وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث، لأن قلنا الآن أعمام وأخوال، صحيح؟ بالنسبة إلى الأخوال قلنا لهم الثلث، والأعمام لهم ثلثان. انجي إلى الأخوال، الأخوال في تفصيل، أخوال من أم واحد، إذا كان واحد خال من أم واحد فله سدس، سدس الثلث. وبالنسبة إلى إذا كان اثنين له ثلث الثلث. الأخوال الذين هم من أبوين لهم الباقي، الباقي في الفرضين، يعني خمسة أسداس الثلث إذا كان ذاك واحد، وثلثين الثلث إذا كان الأخوال أكثر من واحد. فيقول إن وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث، هذا إن كان واحدا، وثلثه يعني وثلث الثلث إن كان أكثر، بينهم بالسوي. هؤلاء إذا كان أكثر من واحد يأخذون ثلث الثلث متساوين الذكر والإناث، والباقي لمن تقرب منهم يعني من الأخوال بالأب والأم، يعني هذا باقي إيش؟ باقي الثلث. وللأعمام ما بقي من التركة، يعني من بعد الثلث الكلي الذي أخذه الأخوال وهو الثلثان، ثلثاء التركة. فإن كانوا من جهة واحدة، وللأعمام ما بقي. الآن نأتي إلى الأعمام، فإن كانوا يعني الأعمام من جهة واحدة، يعني كلهم من أم، كلهم من أب، كلهم من أبوين، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم من طرف إيش؟ الأب. هذا هني في تفاضل، الأعمام في تفاضل، وإن كانوا متفرقين. هؤلاء الأعمام بعضهم أعمام من الأب، بعضهم أعمام من الأم، بعضهم أعمام من الأبوين. فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا، يعني عم من جهة الأم، وواحد له سدس الثلثين. إذا كان أكثر من واحد، اثنين فصاعدا، فله ثلث ثلثين، الباقي للأعمام الذين هم من الأبوين أو إذا فقدوا من الآب. قال وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم من الأعمام بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية. هؤلاء الأعمام اللي من طرف الأم أيضا بينهم بالسوية، لأن جت الأم السدس طبعا واحد يأخذه، بالنسبة إلى ثلث ثلث الثلثين إذا كان أكثر من واحد متساوين فيه، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم. أما الباقي لأنهم من قبل الأب والأم طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم الباقي ما في طبعا فرض ورد، الباقي هنا الآن سدس، سدس الثلث الثلثين كم يبقى؟ خمسة أسداس الثلثين. هني ثلث الثلثين يصير ثلثين ثلثي الثلثين. لا الباقي خلاص ما في رد، لأن الرد متى يأتي؟ يأتي الرد إذا هذا له فريضة وهذا له فريضة وفضل شيء، هذا ما له فريضة، الثاني الثاني له الباقي. نعم ايش هو الثلاثة أسداس؟ سدس الثلثين خمسة أسداس، خمسة أسداس الثلثين. لا ما يأخذ السدس من الثلثين، يعني سدس الثلثين فيف أحسنت، يعني الثلثين قسمها على ستة وياخذ سدس منها، مو ياخذ سدس من الثلثين، الثلثين أربعة أسداس وياخذ سدس يبقى ثلاثة أسداس، لا مو هكذا. أحسن يصير ثلاثة على 18، هذا السدس ثلاثة على 18، فهو يأخذ يعني نعم يعني إذا جعلنا التركة كم؟ إذا جعلناها مثلا 18 فهو يأخذ 2 على 18 سدس الثلثين، لأنه سدس ضرب ثلثين، 1 في 2 2 6 في 3 18 2 على 18 صحيح؟ اثنين على 18 ثلاثة على 18 سدس الثلثين ثلاثة على 18 سدس الثلثين سدس الثلثين يصير تسعة، صحيح سدس ضرب ثلثين، واحد ضرب اثنين يصير اثنين، هذه عادة إذا كان سدس الشيء تضرب في الشيء فيصير تسع، تسع من الثلثين، تسع الثلثين عفوا تسع من الثلثين سدس الثلثين هكذا. قال ويسقط من تقرب بالأبي منفردا، إذا كان طبعا وجد من يتقرب بالأبوين إلا مع عدم من يتقرب بالأب ولو، فهو يرث بعد ذلك ولو اجتمع عم الأب. هنا الآن نحن نتكلم في إيش؟ الأعمام والعمات والأخوال والخالات. طبعا وإن علوا وأولادهم، يعني الآن تارة يرث عم الشخص، عم زيد. إذا عم زيد مو موجود، عم طبعا نجي إلى ابن عم زيد، أو نأتي إلى عم أبو زيد، عم الأب. فهنا الآن يفرض يعني فرضية هكذا، يعني موجود عندنا هذا المتوفى عنده أب وأم، طبعا الأب والأم مو موجودين، مات. الأب عنده عم وعمة وخال وخالة، والأم عندها كذلك عم وعمة وخال وخالة. فهنا كيف يتم توزيع التركة؟ لو اجتمع عم الأب، لاحظوا هذا المتوفى عنده أب، الأب المتوفى عم الأب وعمة الأب وعمته، وخاله وخالته، خال الأب وخالة الأب، هذا أربعة، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها. فكيف يتم التوزيع؟ قال في النهاية وهو الشيخ الطوسي رحمه الله: كان لمن يتقرب بالأم الثلث، يعني عم الأم وعمتها وخالها وخالتها، هؤلاء كلهم لهم الثلث، ولمن بينهم بالسوية، هؤلاء باعتبار أنهم جهة الأم يقسم بالسوية، ومن جهة الأب ولمن تقرب بالأب الثلثان، وهؤلاء عم الأب وعمة الأب إلى آخره لهم الثلثان. هكذا نقسم التركة. نأتي إلى التقسيم بالنسبة إلى العم والعمة والخال والخالة من الجهتين. يقول: ثلثه لخال الأب وخالته بينهم بالسوية. الآن الثلثين طبعا نقسم من جهة الآن عم الأب وعمة الأب لهم ثلثين الثلثين، ثلثاء الثلثين، والخال والخالة لهم ثلث الثلثين. فقال: ثلثه لخال الأب، يعني هذا نصيب العم والعمة والخال والخالة من جهة الأب قلنا ثلثان، ثلث الثلثين لخال الأب وخالة الأب بينهما بالسوية، لأنه طبعا من جهة أم الأب جاي الخال والخالة، ثلث الثلثين يعني القسمة على اثنين، قسم للخال لخال الأب وقسم لخالة الأب، وثلثاه يعني الثلثاء الثلثين بين العم والعمة، ثلثاء الثلثين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا نقسمه. بالنسبة إلى أخوال المتوفى من جهة يعني عم الأم وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم لهم الثلث بينهم بالسوية، فيكون أصل الفريضة ثلاثة، لأن قسمنا واحد إلى من جهة الأم واثنين من جهة الأب، تنكسر على الفريقين، من جهة الأم واحد ومن جهة الأب اثنين، فنضرب أربعة في تسعة. شلون؟ يعني هذه باعتبار انه ثلثي الثلثين حتى تصير الفريضة ايش اسمه، تصير نضرب ثلاثة في ثلاثة حتى تصير تسعة. نعم. ثم نبغى نشوف ويش العدد اللي هو يكون ينقسم على الجميع، فنضرب ثلاثة في ثلاثة، يعني ثلثي الثلثين ثلاثة في ثلاثة صار تسعة، مو صحيح؟ وبالنسبة إلى نفس جهة الأم هذه أربعة، فنضرب التسعة في الأربعة يصير 36. ثم كل الفريضة أثلاثا 36 في ثلاثة يصير 180، فنضرب أربعة في تسعة فتصير 36، ثم نضربها في ثلاثة فتصير 108، ويكون الحصص هكذا. طبعا إذا كان جميع التركة 108 يكون ثلثين كم؟ 72. 72 والثلث 36. 36 نقسمها على العم الأم وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم بالتساوي، يصير 9 9 9 9. وبالنسبة إلى 72، 72 نقسمها الثلث وثلثين، للعم والعمة ثلثان، 48 هذه ثلثاء 72، وأربعة وعشرين هذه ثلث 72. هذه اللي هي 24 نقسمها على الخال والخالة بالسوية، يعني 12 و12. وبالنسبة إلى 48 نقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير 32 للعم عم الأب و16 إلى عمة الأب، هكذا شبيه بها. يقول مسائل خمس: الأولى عمومة الميت، عمومة يعني أعمام، أعمام الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا، يعني أولاد 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 العم مثلا، وخؤولته، خؤولة الميت يعني أخواله، وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، يعني أولاد 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 الخال أو أولاد 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 الخالة وهكذا، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، لأنه بالنسبة إلى عمي أقرب إلي من عم أبي، فإذا مع وجود العم لا يرث عم الأب وهكذا. إذا مثلا موجود عم الأب وموجود مو عمي، ابن عمي، ابن عمي أقرب من عم أبي، لأن ابن عمي يقوم مقام عمي، صحيح؟ الأولاد يقومون مقام الآباء. وأحق من عمومة الأم، يعني عمي أقرب إلي من عم أمي ومن خال أمي مثلا، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب من عمومة الأب الميت وعمومة أم الميت. فقد يقول قائل: الآن صحيح عمي أقرب إلي من عم أبي، لكن ابن عمي هل هو أقرب إلي من عم أبي؟ يقول: والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، فكأنما عمي موجود، إذا كان ابن عمي موجود فهو يقوم مقام العام، فكأنما العم موجود. فإذا عدم عمومة الميت، أعمام الميت مو موجودين، وعماته غير موجودات، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، طبعا هنا وإن نزلوا يعني بحيث أنه يصبح نسب عرفي، وإلا الآن لما إنسان بتابع وإن نزلوا وإن نزلوا وإن نزلوا يوصل لآدم عليه السلام. لكن يعني الآن لما نأتي إلى كل البشر هم أبناء عمومة وأبناء خؤولة بلا إشكال، لكن هذا ما يعد نسب عند العرف، لا، كلامنا في النسب العرفي يعني بحيث أنه لم تتطاول، النزول لم يتطاول بحيث أنه لا يصبح هناك نسب عرفي. وأولادهم وإن نزلوا، إذا كان عدم عمومة الميت وخؤولته وأولادهم قام مقامهم عمومة الأب وعمات الأب وخؤولة الأب وخالاته، وأيضا عمومة الأم أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى. إذا كان عمومة الأب موجودين فبعد لا ينتقل إلى عمومة الجد، وإذا عمومة الجد موجودين لا ينتقل إلى عمومة أب الجد، وهكذا. المسألة الثانية، أولاد العمومة المتفرقين، أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم. يعني الآن أولاد العم، نأتي إلى أولاد العم، أولاد العم تارة من هم أولاد عم الميت من أمه، تارة أولاد عم الميت من أبيه وأمه، تارة أولاد عم الميت من أبيه فقط. فبنو العم للأم لهم السدس، بنو العم إذا كان عم واحد لهم السدس، لأن العم الواحد له السدس، أولاده لهم السدس. ولو كانوا بني عمين أو بني أعمام للأم فلهم الثلث، كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني الأعمام، العمومة يعني الأعمام والعمات إذا كانوا من جهتين للأبي والأم، فجهين أو لا. وكذا البحث في بني الخؤولة، إذا كان بنو خؤولة من الأم لهم السدس، بنو خال إذا بنو أخوال لهم الثلث، وهكذا. المسألة الثالثة، إذا اجتمع للوارث سببان، يعني هو من جهة ابن عم ومن جهة ابن خال، ابن خاله مثلا، فيرث من الجهتين، او واحد امرأة ماتت مثلا وعنده زوج وزوجها ايضا ابن عمها، فهو لانه زوج يأخذ النصف. هي هذه المرأة طبقة اولى مو موجودة، طبقة ثانية مو موجودة، الطبقة الثالثة ما في الا هو ابن عم، فيأخذ نصيب ابن العم. أو لا، في غيره موجودين، أولاد أعمام موجودين، هو واحد منهم فيرث أيضا من ضمنهم لكونه ابن عم، يرث بسبب الزوجية ويرث بسبب النسب. إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، مثل هذه الفروض التي فرضناها، الزوجية لا تمنع أن يرث من كون ابن عم، لأن ابن العم يرث مع الزوج، أما إذا لا كان سببان وأحد السببين من الطبقة الثانية والسبب الثاني من الطبقة الثالثة، فيرث مال السبب الذي هو للطبقة الثانية فقط، لأن مع وجود الطبقة الثانية لا يرث الطبقة الثالثة. هذا معنى لم يمنع أحدهما الآخر. مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم، فلأنه ابن عم يرث سهم العمومة، ولأنه ابن خال يرث سهم الخولة. ومثل ابن عم، طبعا هذا ابن عم وابن خال يعني السببين نسبيين، أو لا أحدهما نسبي والآخر سببي. مثل ابن عم هذا نسب، هو زوج هذا سبب، أو بنت عم نسب هي زوجة سبب. ومثل عمه لأب هي خاله لأم، نفس الشيء سببين هنا. هذا إذا لم يمنع أحدهما الآخر فيرث بالسببين، وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، يعني الذي يمنع الآخر. المانع يعني الذي يمنع الآخر، أما الممنوع لا يرث من جهته. طبقة اللي بعدها ما يرث من جهته. مثل ابن عم هو أخ، ابن عم وهو أخ، كيف يصير ابن عم وهو أخ؟ يعني مو المراد أنه ابن عم يعني لأنه من جهة الزوجة، لا،
زوج متوفى لو رجل تزوج
هذه المرأة صار جابنا
ولد،
صار الحين
أقوى
بنت أقوى من أم. صحيح صحيح، توجهين للفرق يعني واحد تزوج امرأة فجابت ولد ثم مات، أخو الميت تزوج نفس المرأة فجابت ولد، فهذا الولد يصير ايش؟ ود عمه ويصير اخوه. نعم يرحمكم الله. ففي هذه الحالة يقول انه يرث ايش؟ فانه يرث بالاخوة خاصة فقط من جهة انه اخ، لان الاخوة طبقة ثانية، واما ابن العم طبقة ثالثة. الرابعة، إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة، يعني دخل على الخؤولة يعني دخل مع الأخوال يرث معهم، والخالات يرث معهم، والعمومة والعمات. فهنا بالنسبة إلى الزوج لا يزاحمه أحد، والزوجة لا يزاحمها أحد، يرث النصيب الكامل. كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، لأنه ما في أولاد طبقة أولى، الأولاد طبقة أولى، هنا ما في أولى ولا ثانية بل في ثالثة. ولمن تقرب بالأم، الذي يتقرب بالأم نصيبه الأصلي، الذي تقرب بالأم مثل الخؤولة والخالات والعمومة والعمات من الأم، مثل هذا الفرض المتوفى عنده أم، عم الأم وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم، هؤلاء تقربوا إلى المتوفى بالأم، فهؤلاء لهم نصيب الأصلي من التركة وهو الثلث. فيصير الزوج كم أخذ؟ نصف. هؤلاء الذين يتقربون بالأم كم أخذوا؟ ثلث. كم بقي؟ سدس. وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، الذي يتقربون بالأب والأم لهم الباقي وهو السدس. إذا زوجة يكون لها الربع، والثلث يكون للذين يتقربون بالأم، والباقي يكون لمن يتقرب بالأب والأم. وإن لم يكونوا إذا لم يوجد من يتقرب بالأب والأم فلقرابة الآب. المسألة الخامسة، حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة، حكم الخؤولة. يعني لو واحد مات وترك زوجة، الزوجة كم لها؟ ربع. ما ترك أخوان، ترك أولاد الأخوان، نفس الشيء. فمن يتقرب بالأم فقط من الأخوان له الثلث، ومن يتقرب بالأب والأم من الأخوال أو بالأب إذا لم يوجد من يتقرب بالأبوين لهم الباقي. فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، نصف للزوج أو ربع للزوجة، ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام. لاحظوا أنه الزوج يزاحم من يتقرب بالأب أو من يتقرب بالأبوين، ولا يزاحم من يتقرب بالأم. إلى هنا تم الكلام في المقصد الأول وهو ما يتعلق بطبقات الميراث، لأننا قلنا هناك ثلاثة مقاصد. أولا طبقات الميراث يعني النسب وهي ثلاث طبقات، ثم السبب. السبب قسمين، القسم الأول هو ما يتعلق بالأزواج، هذا المقصد الثاني. والنوع الثاني من السبب هو ما يتعلق بالولاء، هو المقصد الثالث. أما ما يتعلق بمسائل الأزواج، أحكام الأزواج، قال المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج: الأولى، الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج. فإذا كان الزوجة انفصلت عن الزوج سيأتي كيفية الانفصال، يعني متى يتحقق الانفصال، مو بمجرد الطلاق يعني صار انفصال. ما دامت في حباله وما دامت زوجة له ترثه إذا مات إن شاء الله، وإن لم يدخل بها، حتى لو ما دخل بها، لأن الزواج حقيقة في العقد، بمجرد أنه حصل عقد فإذا هي زوجة. فإذا مات قبل الدخول ترثه، وكذا يرثها، لو ماتت هي يرثها، ولو طلقت طلاق لا يخلو، إما أن يكون طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا. طلاق الرجعي يعني الذي هو ممكن يرجع لها بدون أن تنكح زوجا آخر وبدون عقد، فمثل إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، ففي هذه الحالة لو ماتت في العدة يرثها، لو مات هو في العدة ترثه. توارث إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة، طبعا بحكم الزوجة باعتبار أنه لا يحتاج للرجوع إليها إلى عقد، ويجب عليه أن ينفق عليها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته، كل أحكام الزوجية. وأيضا يستحب لها أن تتزين له، يستحب لها أن تتزين له أيضا، وممكن أنه يعني هي زوجة بالنتيجة، فبحيث أنه بعد ما تتحجب عنه، لا تتحجب عنه لأنها زوجة، ولكن قال بحكم، لأنها الآن في معرض البينونة أو الانفصال منه بسبب الطلاق إذا لم يحصل رجوع. ولا ترث البائن ولا تورث. أما التي هي بائن يعني التي يحتاج الرجوع إليها إلى عقد، أو التي يحتاج أن تنكح زوجا آخر مع العقد بعد، المهم إلى عقد يحتاج، ولا ترث البائن ولا تورث. ولا تورث هي مو تورث، ولا ترث هي ولا تورث، مو تورث لا، ترث وتورث نفس الشيء. ترث هي فعل من نفسها، تورث يعني هو تعطى الميراث. كالمطلقة ثالثة، يعني التي طلقت طلقة ثالثة فإنها بانت، هذه طلاق بائن يسمى. فلذلك الطلاق البائن لا يجب عليه أن ينفق عليها وتخرج من بيته، لا. والتي لم يدخل بها، يعني إذا كان طلق امرأة ما دخل بها، إذا طلق امرأة ما دخل بها بمجرد أنه يطلقها انفصلت بانت، لابد يرجع حتى يرجع إليها من عقد جديد. واليائسة يعني التي هي في سن من في ليست في سن من تحيض، يعني بلغت 50 سنة مثلا، فيائست يعني صارت في سن التي لا تحيض. واليائسة وليس في سنها من تحيض، يعني يريد أن يبين ليس انقطاع الدم معناه يأس، لا، فقد يكون قطع دمها وهي ليست يائس بسبب مرض مثلا، في 20 سنة انقطع دمها، لكنها في سن من تحيض أو في سنها من يحيض. والمختلعة يعني التي خلعها أو خلعت زوجها، مختلعة مثلا أو مختلعة. والمبارأة، طبعا الفرق أن الخلع إذا كان هي كرهت الزوج وبذلت له بذل فطلقها، بعد إذا بذلت له بذل وطلقها يرجع؟ ما يصير يرجع، وإلا ما فائدة البذل، ما في فائدة للبذل. المبارأة يعني التي حصل الكراهية من الاثنين، والزوجة بذلت للزوج أموال حتى يطلقها أيضا. والمعتد عن وطئ الشبهة يعني التي هي ليست زوجة لكن هذا يظنها زوجة له فوطأها، فيجب عليها أن تعتد عدة وطئ الشبهة. أو المعتد عن الفسخ يعني إذا كان حصل أحد العيوب الموجبة أو المجوزة للفسخ، مثل مثلا امرأة جنت مثلا، الجنون هذا يسبب الفسخ، أو صار بها مثلا عفل أو غير ذلك، برص أو عرج بين مثلا، فهي طلقها، فهذه في أثناء العدة هذه طبعا عدة بائن، فلو ماتت لا يرثها، وإذا مات لا ترثها. المسألة الثانية، للزوجة مع عدم الولد الربع. إذا كان مات الزوج وما عنده أولاد مطلقا لا منها ولا من غيرها، فلها ربع تركته، ولو كنا أكثر من واحدة، عدة زوجات، 4 زوجات كلهم يشتركن في الربع، في الربع كنا شركاء فيه بالسوية. ولو كان له ولد كان لهن النصيب الأدنى وهو الثمن أيضا بالسوية، كلهن يشتركن في الثمن، لا أن لكل واحدة ثمن. وكذا لو كانت واحدة، إذا هي واحدة فعنده أولاد لها الثمن، لا يزدن عليه شيئا، فقط ما يزيد على، لا تزداد على الثمن ولا تزداد على الربع. الثالثة، إذا طلق واحدة من 4 وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول، واحدة طلقها تزوج هند، هذه هند مسلم زوجة له، لما مات هند تأخذ ربع الثمن، تقض عند أولاد لهن زوجات الثمن، فهي تأخذ ربع لأنه مسلم زوجة. أما بالنسبة إلى باقي الزوجات، في واحدة ليست زوجة لكن اشتبهت، من هي؟ مو معلوم، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد. الأخيرة اللي تزوجها جديدة لها ربع من حصة النساء مع الولد، إذا كان له أولاد لهن ثمن فلها ربع، والباقي من الثمن بين الأربع دستوية، لأنه ما يعلم أي واحدة من زوجة، فيكون كلهن الأربع الباقيات يشتركن في باقي الثمن. وهذا يحصل افترض إذا كان هو مريض مثلا واشتبه الحال عنده، قال أنا طلقت واحدة لكن نسيت، من اللي طلقتها؟ المسألة الآتية إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.